بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات المؤمنات ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، هذه هي الليلة الأخيرة من برنامجنا الثقافي الرمضاني لهذا العام، ونختم البرنامج بهذه المحاضرة والتي عنوانها ما هي الثقافة التي تحتاجها الأسرة. ومحاضرنا صاحب الفضيلة سماحة العلامة الدكتور الشيخ عبد الهادي الفضلي، نرجو أن تقضوا معه وقتا مفيدا نستوحي منه عطاء الكلمة والموقف، فليتفضل مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. موضوع المحاضرة كما نوه عنه الأخ في التعريف، ما هي الثقافة التي تحتاجها الأسرة؟ وتمهيدا للدخول في صميم الموضوع، نحاول أن نعرف الثقافة ونعرف الأسرة. هناك مصطلحان اجتماعيان، وأعني بوصفهما بالاجتماعيين يعني أنهما يتداولان على ألسنة الناس في المجتمع، وأيضا هما من مصطلحات علم الاجتماع، وهما الأسرة والعائلة. هناك شيء من الفرق بين معنى الأسرة ومعنى العائلة. العائلة مجموعة من الناس تتمثل في الأب والأم والأبناء والأقارب، يضمهم بيت واحد ويقوم بإعالتهم، يعني بالإنفاق عليهم شخص. فعائلة مأخوذة من الإعالة، والإعالة تعني الإنفاق، المسؤولية عن النفقة. يعني هناك مجموعة من الأفراد يضمهم نسب واحد، يعني أب وأم وأولاد وبنات، وشخص مسؤول عن إعالة هؤلاء بالإنفاق عليهم. هذا هو المعنى اللغوي لكلمة عائلة، والمعنى الفقهي أيضا لكلمة عائلة. هناك عائل وهو الشخص الذي يقوم بنفقة هؤلاء أو بالإنفاق على هؤلاء، وهؤلاء يسمون بمجموعهم عائلة. الأسرة تعني الأهل والعشيرة في أحد معانيها، يقولون الأسرة الفلانية يعني القبيلة الفلانية، وفي بعض الكتب تحت عنوان الأسرات الحاكمة، يعني القبائل التي حكمت البلاد. مثلا لها معنى مستحدث حديث، يعني ربما في بدايات هذا القرن ستعمل، يطلق على الجماعة الذين يرتبطون في شيء مشترك بينهم، كما نقول أسرة الأدب المعاصر، ضم مجموعة الأدباء المعاصرين. تقول أسرة التعليم في القطيف مثلا، تضم كل المعلمين والمعلمات في القطيف. فكلمة أسرة قديما كانت تعني أهل الإنسان وعشيرته. الآن أضيف لها معنى جديد خلال هذا القرن، وهو مجموعة من الناس يشتركون في أمر من الأمور، كما مثلا أسرة تقول أسرة التعليم، ومستعمل هنا بكثرة هذا المعنى. ما هو المعنى المقصود لنا في موضوع هذه المحاضرة؟ هل نريد أن نتكلم على أهل الإنسان وعشيرة الإنسان، أو نريد أن نتكلم عن الجماعة الذين يشتركون في أمر ما، أو نريد أن نتكلم عن الأسرة بمعنى العائلة، الأب والأم والأبناء والبنات ومن يقترب ويشترك معهم في هذه المجموعة من أقاربهم؟ نحن هنا نريد أن نتكلم عن الأسرة بالمعنى الاجتماعي، كمصطلح من مصطلحات علم الاجتماع، لأنها هي التي تدخل في موضوع المحاضرة. الأسرة تعرف في علم الاجتماع بالوحدة الأساسية للمجتمع. الفرد هو الوحدة الأساسية للأسرة. لما نقول الوحدة الأساسية يعني تلك التي يتكون منها الأسرة أو يتكون منها المجتمع. فالفرد هو الوحدة الأساسية لتكوين الأسرة. الأب فرد في الأسرة، الأم فرد في الأسرة، الابن فرد في الأسرة، البنت كذلك فرد في الأسرة، الأقارب الآخرون الذين يشتركون معهم في هذا الإطار. فالفرد هو الوحدة الأساسية للأسرة، يعني أن الأسرة تتكون من مجموعة أفراد، والأسرة بمجموع أفرادها هي الوحدة الأساسية للمجتمع. يعني أن المجتمع يتكون من عدة أسر. هناك شرط في تكوين الأسرة وفي تكوين المجتمع. لما نقول الفرد هو الوحدة الأساسية في تكوين الأسرة، يشترط أن يكون هناك تفاعل بين أفراد الأسرة الذين تتكون منهم، يعني هناك تبادل في السلوك، تبادل في المنافع، تبادل في المصالح، هناك علاقات بين هؤلاء الأفراد، علاقة الأب بالأم، علاقة زوجية، علاقة الابن بالأب، علاقة بنوة، علاقة الأب بالابن، علاقة أبوة. فلا بد أن تكون هناك علاقات بين هؤلاء الأفراد الذين يكونون الأسرة. الأسر التي تكون المجتمع أيضا لابد أن يكون هناك علاقات قائمة بين هذه الأسر، هناك نوع من التفاعل، نوع من تبادل شؤون الحياة. يعني مثلا هذه الأسرة، رب هذه الأسرة عنده بقالة، الأسر الأخرى تأتي تشتري من هذه البقالة، هذا نوع من العلاقة، مبادلة بيع وشراء. وهكذا لابد أن يكون هناك بين الأسر التي تكون المجتمع لتكون وحدات لبنية المجتمع، أن تكون هناك بينها علاقة، علاقة تبادل مصالح منافع، أي علاقة من العلاقات الأخرى التي ممكن. الأسر عادة في المجتمعات تختلف تماما باختلاف المجتمعات من حيث النظرة للحياة، من حيث العادات، من حيث التقاليد، من حيث الأعراف. الأسرة التي تعيش في مجتمع وتتفاعل مع ذلك المجتمع في جميع شؤونه تتأثر بتقاليد المجتمع، بأعراف المجتمع، بالطقوس الدينية في المجتمع، بكل ما في المجتمع. فإذا الأسرة تتأثر بهذا الواقع العام للمجتمع، عبروا عنه في علم الاجتماع بالعقل الجمعي، يعني التصرف العام الذي يحدث للناس. الأسرة عادة لها نظام، كل أسرة لها نظام في حياتها، وهذا النظام قد يأتي تلقائي وقد يأتي نتيجة تعليم، نتيجة تربية. يعني النظام بتعبير أوضح، النظام مكتسب هنا ليس وراثيا، نظام الأسرة نظام مكتسب، لكن هذا الاكتساب قد يكتسب الإنسان من المجتمع الذي يعيش فيه بشكل تلقائي غير مقصود له. كيف يتكلم أفراد الأسرة يتكلمون اللغة العربية إذا عاشوا في مجتمع عربي؟ ما في أحد يأتي يعلم أفراد هذه الأسرة اللغة العربية، إنما تفاعلهم مع هذا المجتمع الذي يتكلم اللغة العربية يدفعهم لأن يتكلموا اللغة العربية. هذا نسميه اكتساب تلقائي، نظام تلقائي، يعني نشأ من دون قصد بشكل تلقائي. في نظام ينشأ نتيجة التعليم والتربية، فلما نقول نحن نظام الأسرة لا نعني النظام الذي ينشأ بشكل تلقائي، يعني السلوك الذي يكتسبه أفراد الأسرة بشكل تلقائي، لا، نعني بنظام الأسرة هنا النظام الذي يأتي نتيجة التعليم والتلقين والتهذيب والتوجيه والتربية. باختصار نقول يأتي نتيجة التعليم والتربية. هذا النظام، نظام الأسرة، هو الوحدة الأساسية لنظام المجتمع. نظام المجتمع يتكون من مجموعة أنظمة الأسر. الأسر في علم الاجتماع تقسم تقسيمات متعددة، نحن نأخذ تقسيم واحد يرتبط بموضوعنا. قسمون الأسرة إلى قسمين: أسرة إنجاب وأسرة توجيه. أسرة الإنجاب يعني الأب والأم، يولد الولد عن طريق الأبوين، الأب والأم، فالأب والأم هم أو هما اللذان ينجبان هذا الإنسان. هذا لا يرتبط بموضوعنا لأن هذا يسموه أمور تكوينية، يعني ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. أسرة التوجيه هي الأسرة التي ينشأ فيها الإنسان وتتكون شخصيته فيها متأثرا بالنظام الموجود في تلك الأسرة. يعني لو كانت هذه الأسرة أسرة مسلمة ومتمسكة بالأحكام الشرعية وتعتقد بالعقيدة الإسلامية، شخصية الإنسان الذي يعيش في هذه الأسرة التوجيهية تنشأ شخصية إسلامية، سوف يحمل العقيدة التي يحملها الأبوان ويتأثر بالسلوك الذي يسلكه الأبوان. فمن خلال هذا التعريف للأسرة الذي تنقلنا فيه على مراحل، يراد بالأسرة في عنوان المحاضرة ما هي الثقافة التي تحتاجها الأسرة، يراد بالأسرة أسرة التوجيه التي ينشأ فيها الفرد وتتكون شخصيته متأثرة بنظام الأسرة. هذا معنى الأسرة. ما هو معنى الثقافة؟ الثقافة تكرر كثير عندنا، وأنت عرضت لها، لأنه سبحان الله موضوعاتكم السنة كلها دائرة على الثقافة. يعني هل يعني في تنسيق أو أنه من باب الاتفاق؟ عرضت إلى معنى الثقافة في المحاضرتين السابقتين. الثقافة في لغتنا العربية قديما كانت تعني بري النبال، السهام اللي نستعملها بالقوس أيام الحرب القديمة، طبعاً ما في هذه، عادة هذه تكون من خشب فتبرى بالموس، يبروها ينعموها يخلوا الرأس مدبب حتى عندما تطلق تؤثر في من تصيبه. هذا نسميه تثقيف، كان يسمى في اللغة العربية قديما تثقيف، تهذيب، هذبنا هذه الخشبة بحيث أصبحت صالحة للاستعمال، هذا معنى تهذيب، ثقفناها لتصبح صالحة للاستعمال. الشريف الرضي طبعا معروف عندكم من أعلام شعراء العصر العباسي، قول: لم يثقف عود الزمان ولكن ضج عود الزمان من تثقيفي. فهو يشير إلى أن التثقيف هو للعود، وأيضا يشير إلى أن هذا المعنى انتقل يستعمل الإنسان المهذب، الإنسان الذي يتعلم ويستفيد من هذا التعليم في تهذيب سلوكه يسمى مثقف. يعني هذه المعلومات التي أعطيت له ثقفته، جعلته مهذبا. بقي هذان المعنيان يستعملان في اللغة العربية إلى بدايات القرن العشرين هذا الذي نعيشه، نعيش في أخرياته. وترجم علم الاجتماع، وكلمة كلتشر في باللغة الإنجليزية من مصطلحات علم الاجتماع. المترجم يبدو أن المترجم غير واسع الثقافة، ترجمها بكلمة ثقافة. احنا قلنا ثقافة تعني التهذيب، بينما الثقافة كمصطلح اجتماعي هي مجموعة المعلومات التي تستفاد من العلوم والآداب والفنون، سواء كانت تلك المعلومات نافعة فتهذب السلوك أو ضارة فتنحرف بالسلوك. هذا كله يسمى ثقافة في علم الاجتماع. يعني والفنون كل هذه نسميها ثقافة. طبعا هذه فيها المفيد وفيها غير المفيد، فيها النافع وفيها الضار. واستعمل هذا الاستعمال وانتشر، واللغة عادة تتأثر بالاستعمال، وما عادت تستعمل كلمة ثقافة في معنى التهذيب الآن، تستعمل بما يحمله الإنسان من معلومات استفاد هذه المعلومات من العلوم أو من الآداب أو من الفنون، كل هذا نسميه ثقافة. ما تحتاجه الأسرة، أنا أدخل في تفاصيل الموضوع لكن أريد أن أشير، نحن عندنا ثقافة موجودة نسميها الثقافة الإسلامية. هذه الثقافة الإسلامية تتمثل في عقيدتنا الإسلامية وفي تشريعنا وفي أخلاقياتنا، يعني في علم العقيدة وعلم التشريع وعلم الأخلاق وما يرتبط بهذه العلوم، هذا نسميه ثقافة إسلامية. في ثقافة أخرى موجودة عندنا ما يرتبط بالتجارة بالصناعة بالزراعة، نشأت في مجتمعنا، يعني لم تستورد من الخارج. أكثر الصناعات اليدوية، الزراعة البدائية على الطريقة البدائية، التجارة بشكل معاملات بسيطة صغيرة، هذه كلها نشأت في مجتمعنا، هذه تعتبر ضمن ثقافتنا كمسلمين. وعندنا ثقافات استوردناها من الخارج أو هي دخلت إلينا عن طريق الخارج، الطب الحديث مثلا، الصناعات الحديثة التي تعتمد على الآلة، الزراعة الحديثة التي تعتمد على الآلة، التجارة بشكلها الواسع التي تعتمد على البنوك وعلى الشركات وإلى آخره. ما موقفنا منها؟ هذه الثقافة ممكن قسمها إلى قسمين، ثقافة تمس العقيدة الإسلامية تطعن في العقيدة الإسلامية أو تصطدم بالعقيدة الإسلامية، تتنافى مع العقيدة الإسلامية كالفلسفة الإلحادية، طبعا هذه مرفوضة لا تقبل بأي شكل أو آخر. الثقافات الأخرى كعلم الطب مثلا، وهل أشرنا إلى هذه، هذه الآن أصبحت بالنسبة لنا واجبة، يجب علينا أن نأخذها من البلدان الموجودة فيها لنستفيد نحن منها كما استفادهم ونرفع من مستوانا. يعني لا نستطيع أن نرفض كل ثقافة جاءتنا من الخارج أو هي في الخارج، احنا نرفض ما يتنافى مع عقيدتنا، نرفض ما يتنافى مع تشريعنا، نرفض ما يتنافى مع أخلاقنا. ما عدا هذا مما يمكن أن نستفيد منه يجب أن نأخذ هذا اللون من الثقافة لنرفع من مستوانا ونكون بمستوى الآخرين. يعني أنت تحتاج إلى صناعة طائرات، تحتاج إلى صناعة سيارات، تحتاج إلى صناعة قطارات، إلى صناعة بواكر، إلى صناعة معدات للصناعات الثقيلة وللزراعة عن طريق الآلة. كل هذا نحتاجه نحن. نحتاج إلى إنشاء بنوك لا تتعامل بالربا، نحتاج إلى إنشاء شركات وفق الفقه الإسلامي. هذه أجهزتها وأفكارها كلها موجودة في الخارج، لا نملك نحن منها شيء. نحن حتى الآن لا نستطيع أن نعمل الإبرة كما قلت. عندنا صناعات لكن كلها صناعات خفيفة، نسميها صناعات ثقيلة غير موجودة. أي مجتمع لا يعتبر مجتمعا متقدما إذا لم تكن لديه هذه الصناعات الثقيلة. فإذا نحن لا نستطيع أن نقف موقف الرفض من الثقافة الأخرى بشكل كامل، كما أننا لا نستطيع أن نقبل الثقافة من الخارج بشكل كامل. نأخذ منها في أشياء تسمى إنسانية، مثل الطب. طب إنساني لا ينتمي إلى قوم من الأقوام ولا ينتمي إلى فئة من الفئات من الناس. وهكذا المعدات والأفكار التي ممكن أن تخدم الإنسان، جميع أصناف البشر، وتخدم الإنسانية بشكل كامل، هذا نسميه إنسانية. هذه الإنسانية لا ترفض من قبل أي مجتمع من المجتمعات، ممكن أن تؤخذ ويستفاد منها في هذا المجال. احنا قلنا المقصود من الأسرة، طبعا هذا كان شيء على فائدة على الهامش، المقصود من الأسرة أسرة التوجيه، يعني التي ينشأ فيها الفرد وتبني شخصيته. هذه الأسرة ما هي الثقافة التي تحتاجها؟ نحتاج في البداية كأساس، يعني نحن المسلمين عندنا العقيدة هي أساس حياتنا وتبنى عليها شخصيتنا، حتى نستطيع عندما نتحرك في هذه الحياة نفهم ما هو الذي يرضي الله فنأخذ به ونعمله، وما هو الذي لا يرضي الله فنرفضه. هذا من أين نفهم هذا؟ نفهم هذا من العقيدة. فإذا نحن في الأسرة نريد أن نبني شخصيات أبنائنا وبناتنا. أول شيء نفهم العقيدة وبشكل مبسط، لا العقيدة التي تأتي عن طريق علم الكلام ولا العقيدة التي تأتي عن طريق الفلسفة، لأنه هذه طبعا ما احترامي لها كفكر سامي وعالي، لا تربط الإنسان بالحياة، تعطي فكر يحمله في ذهنه فقط، لا يستفيد منه في ربط سلوكه بالحياة. نحتاج العقيدة الموجودة في القرآن، الآيات القرآنية التي تعرض للعقيدة لو أخذناها بشكل مبسط وحللناها وأعطيناها للإبن أو البنت تضع الأساس لبناء شخصية الفرد في الأسرة، وحيستطيع أن يفهم المقبول من المرفوض من الأشياء التي سوف يتعامل معها، سواء كانت أفكار أو كانت من الأنماط السلوكية. فإذا يعني على الأم وعلى الأب، نتكلم عن الأسرة ما انتقلنا إلى المدرسة، المفروض على الأب وعلى الأم إذا ما كان يفهم العقيدة الإسلامية المأخوذة من القرآن بشكل مبسط يحاول أن يفهمها. واجب شرعي هذا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قوا أمر هذا، والأمر إذا لم يقترن بما يصرفه للاستحباب كما يقول الفقهاء يدل على الوجوب. فيجب على الأب وعلى الأم أن يتعلم العقيدة الإسلامية الميسرة ويعلم أبناءهما وبناتهما هذه العقيدة. لماذا؟ لنضع الأساس لبناء شخصية هذا الوليد، هذا الابن أو هذه البنت، وأنا أمشي عليها باختصار. عندنا في الفقه طبعا نحن كمسلمين نتميز من بقية يعني نظامنا التشريعي يتميز عن بقية الأنظمة أن فيه عبادات، والعبادات تقوم بتغذية العلاقة بين الإنسان وبين الله. التشريعات سواء كانت دينية أو غير دينية مثل القوانين الوضعية وظيفتها أن تغذي العلاقات التي تقوم بين الإنسان وبين الآخر. التشريع الإسلامي يتمثل بالفقه أيضا يقوم بهذا الدور. هناك علاقة بين الإنسان وبين الله، هذه العلاقة تحتاج دائما إلى تغذية وتقوية. العبادات هي التي تقوم بتغذية هذه العلاقة وتقوية هذه العلاقة. وكيف تقوم العبادات بدورها؟ أن يستشعر الإنسان دائما يعني لما نربي هذا الطفل ونعلم هذا الطفل العبادة نفهمه فائدة هذه العبادة، وهي أنها تقوي العلاقة بينه وبين الله تعالى. وإذا قويت العلاقة بينه وبين الله يستشعر دائما أنه بين يدي الله في كل تصرف يتصرف به، فلا يسب، لا يشتم، لا يكذب، طبعا هاي الأشياء اللي تصدر من الطفل، لا يسرق، يعني لا يعمل الأعمال المخالفة التي يستطيع أن يعملها، لأن الله لا يرضى بهذا وهو يستشعر أن الله يراه. دائما في بعض الأحيان في بعض الأسر الأم تقول للبيت أو تقول للابن يما لا تستعمل هذا، الله ما يرضى عليك، الله يذبك بالنار، خليك تروح الجنة. هذه الأشياء تغلغل الفكرة في ذهن الطفل، تملي عليه سلوكه. الفكرة إذا تغلغلت في ذهن الإنسان تملي على الإنسان سلوكه، فلا يتصرف إلا التصرف المقبول. هذا ما هي الثقافة اللي نعطيها هنا؟ عندنا أوليات في الفقه نسميها أوليات، يعني أساسيات التشريع التي يبتني عليها كل سلوك الإنسان. هذه الأوليات نحاول أن نوضحها للطفل، حاول أول أن نفهمها نحن، بعدين نوضحها للطفل بشكل مبسط. أعطي مثال عن مثال لا جنبنا موجود هنا، هذا إناء، هذا الإناء أنا أستطيع الآن أستعمله لشرب الماء، شرب الماء سلوك، هذا أستطيع أن أستعمله لشرب الخمر، شرب الخمر سلوك، أستطيع أن أضع فيه سموم سائلة وأعطيه للآخرين، هذا سلوك. أنا كيف أفهم أن هذا السلوك جائز وهذا السلوك غير جائز؟ هذا فهم من الفقه. الفقه يقول أن الآلة التي يمكنك أن تستعملها في المحلل وفي المحرم إذا استعملتها في المحلل هي حلال جائز، تريد أن تشرب ماء بهذا جائز، إذا استعملتها في المحرم هي حرام، تريد أن تشرب خمر بهذا لا يجوز لك استعمال هذا حرام، لأن شرب الخمر حرام ومقدمة الحرام يعني مباشرة يكون حرام. تريد تضع فيه سم لتقتل مثلا آخر أيضا هذا لا يجوز استعماله. هذه نسميها أوليات، كل إنسان يفهمها لما تعطيه بهذا الشكل المبسط هو حيفهمها. أمامك تلفزيون، حديث الناس الآن أمامك تلفزيون، تعرض فيها التلفزيون برامج فيها فائدة، برامج علمية مثلا تستفيد منها. التلفزيون آلة مثل هذا الكأس، تعرض فيه أفلام خلاعية تؤثر على البنت، تؤثر على البنت خاصة إذا لا توجد مناعة أو مناعة ضعيفة. واضح أن البرنامج المحلل تقدر تطالع شاهده، برنامج المحرم تمنع ابنك تمنع بنتك لئلا يتأثر بهذا. فتأخذ هذا كمبدأ عام في كل أشياء التي تتعامل معها. سكين لتشتريها من السوق للبصل واللحم وما أدري اللي يستعمل في المطبخ هذا جائز، لك تشتريها تقتل بها إنسان بريء، حرام، ما يجوز شراءها. فالأحكام الفقهية اللي نسميها أوليات، هذا اللي يفهمها، اللي يعني يمكن فهمها بسهولة وتدخل في حياة الإنسان، هذا ينبغي أن نفهم الطفل. طفل شوف أمامه نقود وفهم أن هذه النقود، هذا الريال ممكن نشتري به، يروح يشتري به حلاوة مثل ما تسموها أنتم هنا، أريد أكل. هذا أفهمه، أقول له هذا الريال إذا كان مني كأب أو من أمك أو من أخوك أو من أحد أقاربك ما يخالف، روح اشتري به. لكن إذا صاحبه ما يرضى وأنت جئت وأخذته، لا، هذا ما يجوز لك أن تستعمله. الأحكام الأولية أمثلة هذه حتى تكون واضحة، هذا على الأب على الأم أن تتعلمها ونعلم أبنائنا وبنات. طبعا هذه ثقافة، يعني العقيدة ثقافة، الفقه بأولياته وأساسياته ثقافة، لكن عندما أعلم هذا الذي أريده، يعني إلى جانب التثقيف يكون تربية، نربط العقيدة بالحياة وكيف يستفيد منها الإنسان في حياته في الدنيا طبعا وفي الآخرة، نربط الفقه بالحياة، حياة الدنيا والحياة الآخرة، فكيف يستفيد منها هنا وكيف يستفيد منها في الآخرة. يعني لا نعطي المعلومة جافة، معلومة جافة لا تؤثر على السلوك، لا ينتفع منها الإنسان في سلوكه، لابد أن يكون هناك عنصر تربية إلى جانب إعطاء المعلومة، بيّن لك ماذا يستفيد من هذه المعلومة في حياته هذه وفي الحياة الأخرى. الأخلاق ضروري، يعني من البداية يربى الطفل على الأخلاق، وخاصة في الخمس سنوات الأولى، خمس سنوات الأولى عادة تكون خصبة جدا عند الطفل، ويتقبل فيها ما يعطيه الأب وما تعطيه الأم. الطفل، أشير إلى شيء، علاقته بالأب والأم علاقة منفعة، يعني علاقة الأب بالابن علاقة حنان، علاقة الأم بالابن أو البنت علاقة حنان، لكن الابن أو البنت علاقتها بالأب لما تكون صغيرة، الطفل علاقته بالأب أو الابن علاقة منفعة، يعني هو يستشعر أن وجوده متوقف على أن يرتبط بالأب والأم لينتفع منه. شيء غريزي طبعا، حتقول هذا الطفل كيف يفهم هذا، لا، هذا الشيء وراثي، شيء غريزي، يرتبط بالأم والأب ارتباط منفعة لأنه يستشعر بشكل تلقائي أن وجوده متوقف على هذا، لو ما يعطوا ما أو ما يعطوا أكل أو ما يعطوا كذا، هذا عادة اللي يصير علاقته علاقة منفعة أو علاقة حب. هالعلاقتين بالذات، علاقة المنفعة أو علاقة الحب، تجعل الطرف الآخر يتقبل لأنه منفعته متوقفة، إذا تقبل حتستمر المنفعة، إذا لم يتقبل يصور أنها لا تستمر المنفعة. وكذلك إذا كان هناك علاقة حب كما بين الزوجين في هذا السن المبتدئ للإنسان، نعود على الأخلاق. والأخلاق يعني الصدق مثلا، يعني الأمانة إلى آخره، الأخلاق اللي معروفة، التعويد على الأخلاق هذا من مميزات الأديان، يعني القوانين الوضعية ما فيها أخلاقيات، ما تذكر فيها أخلاقيات، تشريعات الإنسانية والوضعية ما فيها أخلاقيات، الأديان فيها أخلاقيات، والإسلام أوسع من غيره في التعرض لهذه الأخلاقيات، والقرآن مليء بالآيات التي تتعرض للأخلاق. أيضا عودها على الصدق، على الأمانة، على احترام من هو أكبر منه، على أن لا يستعمل إلا الألفاظ المهذبة عندما يتخاطب مع الآخرين، وتفهم فائدة هذه، فائدة هذه حتى يكسب ثقة الأبوين وثقة الآخرين الذين ممكن أن يتفاعل معهم بشكل أو آخر، ورضى الله سبحانه وتعالى. فإذا نحن دائما خلينا مع المعلومة الفائدة التي يستفيدها، هيتقبل ويتعود كرر معه، ولو حصل عند كذب انحاسب بهدوء على ذلك الكذب حتى لا يصبح الكذب عادة عنده. فنخلي الأخلاق تتحول إلى عادات، إذا تحولت إلى عادة ما يتركها بعد. يلتزم بها، طبيعة الإنسان يلتزم بالعادة. قال هذا اللي يشرب شاي عادة صار عنده، هذا اللي يشرب سجائر أو دخان مثل ما سمونه صار عادة عنده. العادة الإقلاع عنها غير ميسر، يعني صعب جدا. فنحاول أن نحول هذه الأخلاق إلى عادات عند أطفالنا حتى نبني على الأساس وهو العقيدة، بناء سليم يستفيد هو منه في حياته ويفيد الآخرين أيضا. طبعا الوسائل كيف إحنا نحصل؟ في شيء مهم إحنا هنا ما نستعمل هذا مع الأسف، يعني وغيرنا قد يكون مستعمل عندهم في بلدان الأخرى. نفهم الطفل الحياة، هل يفهم الحياة اللي يعيشها كل شيء؟ بعض أحيان الطفل يصل إلى مرحلة حب الاستطلاع يسموها في علم النفس، ويكثر بالأسئلة، هذا شنو وليش، هذا شنو وليش، دائما يسأل عن الشيء، يعني يريدك توضح معنى هذا الشيء ثم تعلل له، تذكر له العلة السبب. هذا يتطلب أن نفهم الحياة اللي حوله، يعني يشوف شيء تقول له هذا، يعني لا تنفر من سؤاله أو تنهره، تقول له بالشكل المبسط اللي يفهمه هو، وتعلله بالشكل الذي هو يتقبل، يعني تعليل بسيط يتمشى مع مدارك الذهنية، تفهم كل ما يجري حوله في هذه الحياة، كل أشياء اللي راح يصطدم بها أو يتفاعل معها في هذه الحياة، وكيف يتعامل معها، هذا الشيء الأساسي في حياته. أنت بكرة راح تدخل مدرسة، شنو هي المدرسة؟ توضح حالها وتفهمها، تفهمها، وبعدين كيف تتعامل أنت مع دروسك، مع معلميك، مع زملائك من الطلاب أو الطالبات، كل هذا تفهمه. هذا يعني فائدة هذا شنو؟ أنه ما يعني يقل خطأه، لا أقول لا يخطأ، يقل خطأه عند التعامل، يأتي للشيء وهو عارف عن ذلك الشيء، لا يفاجأ بأشياء يحتار بماذا يفسرها وما هي، كلها أصبحت مفهومة عنده. الآن الطالب اللي يكمل الثانوية يعطوه عادة في الثانويات أو حتى من الجامعات يأخذ كتالوج برنامج عن الجامعة وكل ما في الجامعة من أشياء بالنسبة له هي مهمة، حتى لما يدخل الجامعة يدخل على بصيرة، عارف وين يتحرك، وين يروح، وين يراجع، ماذا يعمل، كل هذا يكون مفهوم لديه. الطفل يدخل الحياة المفروض تتفهم الحياة وتفهم كيف يتعامل مع هذه الأشياء الموجودة في هذه الحياة. أذكر الوسائل وأرجع إلى ورقتكم اللي أعطيتني إياها. الوسائل التعليم والتربية للأطفال كثيرة جدا، يعني مكتبة الطفل الآن أصبحت من أوسع المكتبات في العالم، كتب كثير بما يرجع للطفل، وحتى في اللغة العربية أيضا مكتوب كثير، يعني شيء قد يغطي إلى حد ما الاحتياجات. ممكن أن نقرأ هذه الأشياء، في كتب دينية خاصة بالتربية الإسلامية، تربية الطفل بالذات، منها كتاب مثلا الخطيب الفلسفي والذي ترجم إلى اللغة العربية، الطفل والتربية، وفي كتب أخرى أيضا. نحاول يقرأ ويتبرع من أجل كسب الثواب وأداء خدمة للمجتمع، أن يلقيها كمحاضرات، 5-6 يجتمعون من الأمهات، 5-6 من الآباء يجتمعون يتحدث معهم في ما قرأه من هذه الكتب. عندنا المنبر الحسيني وسيلة قوية جدا، يعني الخطباء المفروض أن يتناولوا هذه الموضوعات ليقوموا بهذا الدور الذي أشرت إليه. الحوار، قد واحد يقول أنا ما عندي وقت مثلا أحضر مجلس أو أتحدث، لكن يستطيع أن يطرح كسؤال، يطرح هذا الشيء كسؤال ويطرح الحوار، إذا هو مثلا ما يرغب أن يقال عنه وما لا يفهم هذا الشيء. وطبعا مو عيب أن واحد يقول لا أعلم، لكن إذا لا يرغب يطرح هذا للمناقشة والحوار، يطرح تساؤل، ومن خلال المناقشة والحوار هو ما في مانع أن يدخل معهم راح يصل إلى شيء يفهم. يسأل الناس العارفين في هذه الأمور أيضا، لأنه هذا واجب. قلنا أنه تعليم الطفل وتربية الطفل من قبل الأسرة واجب شرعي، فحتى نخرج عن عهدة هذا الواجب لابد من أن نتعلم حتى نعلم ونربي. هذا يعني صار في النقاط هنا. في أشياء الآن أصبحت موجودة في المجتمعات وبكثرة، وفيها تسجيل أو فيديو موجود فيها يباع حتى بالأسواق. أوليات الصحة أيضا ضروري أن نتعلمها، كيف نأكل، كمية الأكل، نوعية الأكل، كيف نشرب، كمية الشرب، نوعية الشرب، اللباس، كل ما يرتبط بالصحة. هذا الإسعافات الأولية، وفي كل بيت ينبغي أن يعلم حتى الطفل. في محلات ألعاب الأطفال شنط صغيرة تباع فيها أدوات طبية، هاي السماعة اللي خلوها هنا والمقص والما أدري إيه، هذه الأشياء هذه في الواقع تعرف صرف عليها مبالغ ضخمة، يلا وصلت إلى إدنا عدمان الشرية، مبالغ ضخمة يصرف عليها لدراستها، دراسة تخطيطية وتصميمية، ثم لجدواها وفائدتها. وهذه عندما تباع لا أن يأخذها الطفل ويلعب بها ويرميها على هالحائط أو يرميها على أخته أو أخته ترميها عليه، لا، هذه تباع حتى تجلس أنت خمس دقائق مع طفلك تعلمه هذه كيف نستعمله، هذا لو صار شيء نستعمل هذا، أنت بنفسك راح تستفيد وهو أيضا يستفيد. هذه أشياء خلي تدخل في حياتنا، تدخل في حياتنا ونستفيد منها. ما في داعي أن يعني نقول أنه ما نحتاجها والمركز جنبي أو لا، قد يجي وقت تحتاجها، وفي أشياء ما تحتاج تروح المركز الصحي، أنت تقدر تمارسها، لأن أشياء بسيطة، إسعافات أولية بسيطة تقدر تشوفها. بالنقطة هنا يذكر القضايا الجنسية، قضايا الجنسية طبعا بالنسبة للطفل لا، ما دام هو طفل ما يشار إلى شيء، لكن إذا كبر ينبه إلى العلاقات الجنسية المحرمة والعلاقات الجنسية غير المحرمة. هذه طبعا راح تجي ضمن الأحكام الفقهية، ثقافة جنسية فقهية أو ثقافة فقهية جنسية، يبين الحلال من الحرام، وهذا يعني تأتي ضمن، لكنه هنا هم مناسين عليها بشكل خاص. إيصال الثقافة للأسرة، هذا اللي قلنا أنه تحدثنا عنه، عن طريق الكتاب، عن طريق المحاضرات، عن طريق المنابر الحسينية، يعني الطرق الوسائل المتاحة إن الآن إحنا والمتيسرة. قد يعرض برنامج بالتلفزيون يرتبط في هذه الجوانب، الإنسان يشاهده بدقة ويستفيد منه أيضا. الوسائل الإعلامية اللي يعني طبعا يقصدون التلفزيون ولا الجريدة، وهذا قليل اللي أطفال بعيدين عنها، ألعاب الكرتون وغيرها، هذه فيها أشياء مفيدة الطفل خلي يتابع يستفيد منها. فيها أشياء غير مفيدة، لماذا غير مفيدة؟ وقد تكون بالنسبة لهم يعتبروها مفيدة هم الغربيين، لكن بالنسبة إن قد تصطدم مع العقيدة، مع عقيدتنا. إذا كانت تصطدم مع عقيدتنا لا، هذا يمنع الطفل من هذا. يعني المقياس هو العقيدة، ما يتفق مع الإسلام نحث الطفل على مشاهدته والإسلام، ما يختلف نمنع، بس نمنع نفهمه، ونمنع بالعصا أو بالضرب لا، نفهمه نقول له هذا كذا وكذا، امتنع عنه. الأفكار الخاطئة اللي موجودة عند الآباء والأمهات هنا يذكرون، طبعا هذه موروثات، مجتمع ينقل تراثه من جيل إلى جيل، قد تكون فيها أشياء خاطئة، هذه الأشياء الخاطئة كيف نفهمها؟ نفهمها أن نرجعها إلى العقيدة الإسلامية، إلى الأحكام الإسلامية. فما يوافق هو إسلامي، ما يخالف هو غير إسلامي. نحاول أن نصحح. التصحيح يحتاج إلى مرونة. لاحظوا هنا اللي أنا قد بعض الأحيان أشاهد من كل في مجتمع كل أنا ما أجي إلى في مجتمعات أخرى يأتي عن طريق الانتقاد، وانتقاد جارح. لا هذا نفر، لأنه هذا الخطأ الموجود عنده عادة هذا ومتأصلة في حياته، فأنا لا أستطيع أن أقتلعها بين أن أتخانق معه أقول لا أنت كذا وأنت كذا. لا، بشكل مرن وهادئ وبلغة محترمة أتحدث معه حتى أستطيع مرة مرتين ثلاثة أكثر أوضح له الخطأ ونقطة الخطأ. هو إذا فهم خطأ خلاص حيتراجع، لكن هو الآن ما ينظر خطأ لأنه تلقى من الأب والأم، والأب والأم تلقوا من الجد والجدة، وهكذا من الصعوبة أن تجي، لأنه عادة الإنسان يرتبط بالأب والأم، يحب الأب والأم إذا كبر قد يقدس بعض الأحيان الأب. فمن الصعوبة أنك أنت تجي تقول له هذا السيرة اللي سار بها أبوك أو أمك خطأ، معناه أنت جاي تطعن في الأب والأم. هكذا هو يفهم، طبعا ما تقصد هذا، لكن هو يفهم هذا. فنحن في هالموقف لتصحيح الأخطاء الموجودة نكون مرنين في أقصى المرونة ومهذبين في غاية التهذيب. والشخص المخاطب ينبغي أن نحترمه ونحترم شعوره حتى نصل في يوم ما إلى أن يقتنع بأن هذا خطأ ويقلع عن هذا الخطأ وينتهي الخطأ الموجود الذي. هذه أهم النقاط اللي طبعا ذكرت في خطاب الأخوة وأشرت لها. فهذا الواقع اللي احنا ينبغي، يعني أنا أريد أختم المحاضرة، أريد أن نكون عمليين في حياتنا. يعني لما نستمع خطابة من على المنبر، أو لما نستمع محاضرة، أو نأخذ درس من الدروس، ينبغي أن نكون عمليين. يعني نحاول أن نفهم الفكرة ونستفيد من هذه الفكرة في حياتنا في سلوكنا. يعني لا نأخذها كمعلومة فقط، نأخذها كمعلومة وأيضا خط نمشي عليه في سلوكنا. يعني لما أنا الآن تحدثت عنه كيف نربي الفرد في الأسرة، كيف نثقف الفرد في الأسرة، ينبغي أن نفكر بهذا ونحاول أن نفهم ما قيل. يعني ما قلته الآن نضيف عليه ونعمل، نبدأ العمل. أنا ما أقول أنك أنت راح تصل إلى الهدف 100%، لكن لو وصلت إلى الهدف حتى 40% هو هذا شيء جيد. وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم لذلك، والحمد لله رب العالمين.
نشكر سماحة الدكتور على هذه الكلمة القيمة، ونستميحه العذر لنأخذ من وقته جزءا يسيرا للإجابة على أسئلة الحضور. سماحة الشيخ، بعض الأحيان تكون التربية من جهة الأب شيء ومن جهة الأم شيئا آخر، ويكون التناقض، كيف نحل هذه المشكلة؟
هذه في الغالب يعني ترجع إلى نوعية العلاقة، علاقة الأب بالابن وعلاقة الأم بالابن. قد تفرط الأم في حنانها على الطفل فتحاول ألا يعني ألا يحمل أو يضغط عليه بالشكل اللي تصور هي أنه حيؤذيه أو يضره أو كذا. وبالعكس قد يفرط الأب في حنانه على الابن، وهذا ما نسميه بالدلال، يدلل لكن دلال يفسد على الطفل سلوكه. هذا كن ننتبه، يعني نحاول، يعني حاول شخص آخر أو الأب مثلا إذا كان الإفراط في جانب الأم أن ينبه الأم، وإذا كان الإفراط في جانب الأب، طبعا الأب عندنا إحنا هنا الأسر أبوية في مجتمعات الأسر أموية، مو أموية بالنسبة لا بني أموية، لا بالنسبة إلى الأم. الأم هي تكون سيدة البيت، سيدة الأسرة، وحتى في العمل هي تعمل وجناب الرجل المحترم قاعد بالبيت يطبخ وما أدري إيش يسوي. طبعا في إذا كانت الأم هي سيدة الأسرة، وقد توجد في مجتمعاتنا، لكن الظاهر العام أن مجتمعاتنا أبوية، ممكن أن يخاطبها الأب ويفهمها الخطأ الموجود، لكن هي لا تستطيع إذا كان يعني في الغالب إذا كان المجتمع أبوي كما في مجتمعاتنا، الأب يشوف نفسه هو باعتباره سيد الأسرة ورب الأسرة، شون تجي هذه المرأة اللي هي أقل منه تفهمه وتصحح له؟ لا، هو المفروض هذا يكون يفهم، يعني هذا يكون يفهم أن هذا خطأ. القرآن يقول هشون من الأساسيات في العقيدة عندنا، وفوق كل ذي علم عليم، يعني حتى هذا الشخص الذي يرى نفسه أنه وصل في العلم إلى أعلى مستوى، قد يوجد في بعض الناس ذول الأميين الجهال من يحمل معلومة هي غير موجودة على ذلك العالم، إذا قاله يوجد في الأسقاط ما لا يوجد في الأسفار. فإنسان يكون يفهم أنه حتى لو كان عنده معلومات هو ما وصل. الآية أمامه، وفوق كل ذي علم عليم، مهما يصل من العلم، الآية بعد الخاطرة فوق كل ذي علم، هل يفهم أنه قد يوجد عند الأم معلومات أصح مما هي موجودة عنده، والمفروض أن يأخذ بها؟ يعني المسألة تحل بالتفهيم والتفاهم بهالكيفية، تدخل عنصر آخر أيضا للتفهيم والتفاهم إذا كان يجدي أيضا ممكن.
أحسنتم سماحة الشيخ، هل عائل مسؤول كل المسؤولية عن عائلته في غيابه إذا كان يحتمل الخير في عائلته، ولكن مع وجود وسائل الإعلام بما فيها من هدم قد تعمل على هدم الكثير من الأسر، فما العلاج لذلك والوقاية حفظكم الله؟
هذا الذي يشير إلى يعني أشبه شيء بالمرض، نسميه مرض اجتماعي، يعني مو مرض صحي، مرض اجتماعي. المرض الصحي كيف يعالج؟ يعني قبل أن يقع، بالوقاية منه، نعطي مناعة. كذلك إحنا المفروض الآن بعد أن اختلط العالم هكذا وأصبح كما يقولون كالقرية الواحدة، يعني نعطي مناعة لأبنائنا. إحنا نختلف قد عن الآخرين لأننا نحمل دين معين، عندنا دين معين، وهذا الدين ملزمون باتباعه والتأثر بهذه الأشياء التي أشار إليها الأخ في السؤال. طبعا تؤثر على التدين، هي لا تؤثر على الدين، الدين يبقى سليم، لكن تؤثر على تدين الناس، يعني يضعف تدين الناس، يقل تدين الناس. ماذا نعمل؟ تعطي مناعة. المناعة هو اللي قلنا أن يربى الطفل تربية إسلامية سليمة، وتربية تربطة بالحياة، لا تربية كمعلومات تعطى. إذا ربيناها التربية تقع انحرافات، لكن تقع قليلة، يعني لا نستطيع أن نقول أن الانحرافات لا تقع 100%، لأن مجتمعاتنا ليست مجتمعات ملائكة، مجتمعات بشر، لكن تقل، بدل أن تكون الانحرافات مثلا 50% تهبط إلى 10% إلى 20%، وهذا شيء يعني جيد. يعني نستعد، كيف لما يقال أن هناك كوليرا مثلا وهي وباء موجود مثلا في بلاد كما الآن في الصومال، ما أدري نشوف في الصحف، في بلاد من البلدان، بلدان المجاورة، حتى لا يسري لها هذا الوباء تقوم بالتطعيم، والتطعيم يكون إجباري وإلزامي، كل فرد لازم يطعم. لاحظتم أنتم الحمى الشوكية أيام الحج وكيف كان التطعيم هنا إلزامي وإجباري حتى يعطي مناعة لألا نتأثر. التطعيم بالنسبة إلى الأفكار هو التثقيف، أن نثقف أبنائنا بثقافتنا الإسلامية التي تعطيهم مناعة من التأثر بهذه، وإلا إحنا لا نستطيع أن نصد هذه، لأن هذه تدخل شيء قهري.
أحسنتم سماحة الدكتور، في الحديث أولادكم خلقوا لزمان غير زمانكم، هل معنى هذا تربيتنا للأولاد لا تصلح لأنها قد تكون قديمة بالنسبة لهم؟
لا، هو الحياة يعني هذه الكلمة مستمدة من واقع الحياة. الحياة في تطور، يعني الوسائل والأساليب تكون في تطور، حتى الأفكار العامة أيضا يحصل فيها تطور. فإذا كان هذا التطور ليس مخالفا لعقيدتنا أو أحكامنا، المفروض ما نمنع الابن أن يستعمله، لكن إذا كان مخالف صح، هذا يعني فهم في أن هذا مخالف. يعني أعطي مثال الآن، بعض الناس اللي هو من هو طفل الآن صار عمره 70 سنة 80 سنة ما يلبس البدلة الإفرنجية. يعني هذا إجا، لو إجا لبس البدلة الإفرنجية ما فيها شيء، لأنه أصبحت مألوفة ومعروفة، لكن هو ما يقدم عليها ويشوف صعب أن يقدم عليها. في البداية إحنا كل الناس ما كانوا يلبسون البدلة الإفرنجية، حتى العمال يروح يتحزم على هذا ثوبه ويعمل. أول واحد اللي لبس البدلة الإفرنجية يمكن صار مو شاذ، شذوذ بالمرة. يعني إذا يدخل مجلس ويسلم يكون ما يردون عليه السلام، إذا يريد يقعد في صدر المجلس ما يخلوه، روح يقعد هناك جانب. لكن بعدين مشت المسألة. يعني الحياة، وسائل الحياة، أساليب الحياة تطور، ما في إشكال هذا. يعني إحنا نعيش على الأشياء وشفناها. أضرب مثال، أول ما جاءت الكهرباء، أنا كنت في العراق، ما جاءت الكهرباء كثير من الناس المتدينين استشكلوا أن يخلوها في بيوتهم، حرام. ليه؟ لأنه جاي من الكافر. يا أخي جاي من الكافر، ما هي فكرة هذه وتصطدم مع الدين حتى أنت تقول أنا أرفضها؟ لا، هذه آلة، وآلة إنسانية لعموم البشرية. في لما أدخل هذه الكهرباء لحضرة الإمام الأمير عليه السلام في النجف، ينقل عن بعض، طبعا لما رحت يعني الكهرباء موجودة، بس ينقل عن بعض المتدينين امتنع من دخول الحضرة لأن خلوا بها مخلوقات الكفر. هذا يعني نوع من اللوثة في التفكير. فالأشياء اللي نقولها كذا، الأشياء التي تستجد وتصبح يعني مألوفة وأريد استعملها الابن وهي غير مخالفة للشريعة الإسلامية وأريد استعملها الابن، أو البنت بما لا يتنافى مع حجابها أو عفافها، يجوز. وإذا كان يتنافى مع الحجاب أو العفاف أو التدين، لا، هذا مرفوض.
أحسنتم سماحة الدكتور. نعلم الأولاد على الذهاب إلى صلاة الجماعة والصلاة في المسجد وأيضا سماع الخطاب الحسينية، ولكن عندما نكون غائبين عنهم أو مسافرين ينقطعوا ولا يذهبوا للصلاة، فما العمل الذي نعمله معهم؟
هذا ممكن يعني توصي من يلتزم بالابن يأخذ، أو البنت يأخذ معاني، وتفهم الابن وتفهم البنت بأنه أنا راح أسافر وأتغيب وما أرغب في الانقطاع عن المسجد أو عن سماع القراءة الحسينية، فتروحون مع فلان أو مع فلانة لأداء هذا الشيء. يعني نوع من التوصية والتأكيد عليها بالنسبة إلى الأبناء والبنات، واختيار الرجل المأمون المتدين والأمرأة المأمونة المتدينة لاستصحاب الأبناء والبنات.
أحسنتم سماحة الشيخ. ما هو موقف الأم والأب في ردع البنت عندما يصبح الحجاب موضة وتستخدمه البنت على أنه تطور دون أن تفرق بين المبادئ والقيم والموضة؟
الحجاب الشرعي له حدود ومذكورة في كتب الفقه ومعروفة عندكم، فيجب يعني وجوب شرعي على البنت المرأة أن تلتزم بالحجاب الشرعي، وعند المخالفة تحاسب وتعاقب يوم القيامة على هذا. واجب شرعي، كيف نقول أن الصلاة واجب شرعي وعلينا أن نصلي؟ الحجاب الشرعي بالنسبة إلى المرأة أيضا واجب شرعي، عليها أن تلتزم به. قد يتطور هذا الزي، يعني الحجاب من نوع الزي، قد يتطور هذا الزي. هذا الزي الذي يعني يتطور لازم يلاحظ به ألا يكون مخل بالحجاب الشرعي. شيء الثاني ألا يكون من لباس الفتنة. نقطتين نلاحظها. نساءنا تعودت هاللون من الحجاب وماشي عليها ويؤدي الواجب. تطور الأزياء تتطور والآن أصبح متطور أزياء سريع تشوفون أنتم ما يعرض بالهذا بكثرة. إذا كان هذا الزي الذي المطور يقوم بأداء الواجب وأيضا لا يثير فتنة. يعني بعض الأحيان اللباس يثير فتنة بالنسبة للمرأة يفتن الرجال إذا نظروا إلى هذا اللباس. فأن يؤدي الواجب الشرعي ثم لا يوقع في محرم يعني لا يثير فتنة عند الرجال يجوز وإلا لا ما يجوز. والمفروض أن تمتنع البنت إذا منعتها أمها أو منعها أبوها أو ولي أمرها لأنه اللباس الذي لا يحجب لا يجوز لبسه. اللباس الذي يحجب ولكن يثير فتنة يعني بطريقة تفصيلة أو كذا هذا أيضا لا يجوز لبسه.
وفي الأخير نكرر شكرنا لصاحب الفضيلة سماحة العلامة الدكتور عبد الهادي الفضلي لتلبيته دعوتنا ومشاركته لنا، ونسأل الله له التوفيق والعطاء لخدمة الإسلام والمسلمين بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.